لشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا يا رب العالمين.
آمين.
قال المؤلف: الفصل الثالث، أحاديث في الجنة والنار، باب حجبت الجنة بالمكاره. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وروى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، قال: فرجع إليه، قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فرجع إليها، فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. واللفظ للترمذي وهو حسن صحيح.
نعم، حجبت الجنة بالمكاره. وحجبت النار بالشهوات. حجبت بمعنى سترت، كأن الشهوات صارت سترا يعمي عيون الناس عن حقيقة النار، وكذلك المكاره صارت سترا يحجب الناس عن رؤية حقيقة الجنة. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبديع البلاغة في كلامه، يذم به صلى الله عليه وآله وسلم الشهوات وينهى عنها، ويحض به على الطاعات ويأمر بها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشهوات وإن كانت محببة إلى النفوس إلا أنها من ورائها النار، وإن الطاعات وإن كانت مكروهة للنفوس لأنها شاقة عليها إلا أن من ورائها الجنة. ومعنى ذلك أنه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره، ولا يوصل إلى النار إلا بارتكاب الشهوات. ومعنى هذا أن من هتك الحجاب وصل إلى المحبوب. هتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. هتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، من هتك هذا الحجاب وتقدم فيه وصل إلى المحبوب. ومن صبر على ارتكاب الشهوات حجب عن النار. وقد حكى لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثالث شيئا من التفصيل في هذه المسألة، مسألة كيف حجبت النار بالشهوات وكيف حجبت الجنة بالمكاره. لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. ونتذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما بالكم بدار أعدها الله تبارك وتعالى القوي القادر عز وجل البديع سبحانه وتعالى. هل يبقى أحد يسمع بها إلا أحبها وطمع في دخولها وجاهد في حصولها، أو لم يهتم إلا بشأنها لما سمع من حسنها وبهجتها؟ وذاك لا يسمع بها أحد إلا طمع في ذلك وجاهد من أجل الحصول على ذلك واهتم بهذا فقط. ولذلك حفت أحيطت بالمكاره، المشقات والشدائد، المراد بها التكاليف الشرعية، لأنها مكروهة، مكروهة من ناحية أنها شديدة على النفوس. وكذلك اذهب إلى النار، اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، ما بالكم بنار أعدها الله عز وجل لمن غضب عليهم، لمن سخطهم سبحانه وتعالى. قال: فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، لا يسمع بها أحد فيدخلها، يعني لا يسمع بها أحد إلا فزع منها واحترز غايته عن دخولها. قال: فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها، لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. يبقى إذن المكاره، وهي ما أمر به الإنسان من التكاليف الشرعية في الفعل والترك، فعل العبادات وترك المنهيات، فعل المأمورات عموما وترك المنهيات عموما، المحافظة على الأول بفعله وعلى الثاني باجتنابه، سواء كان ذلك في الأقوال أو الأفعال، هذه مكاره للنفوس، مكاره للنفوس تشق على الإنسان وتصعب عليه، ولذلك هي بينه وبين النار، بينه وبين الجنة. إذا صبر عليها ففعلها، صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر على المصائب والتسليم لأمر الله عز وجل، هذا هو الباب إلى الجنة، وهو شديد على الأنفس. وبيننا وبين النار شهوات، شهوات ما يستلذ من أمور الدنيا، منعنا الشرع من تعاطي بعض الأشياء، لكنها لذيذة، لكنها محببة إلى النفوس، تألفها وتحبها وترتكبها، هذا هو بابها إلى النار لو صبرت عنه عصمت من النار. ومن جملة الشهوات الشبهات، ومن جملة الشهوات الأشياء التي توقع في الحرام، يعني إذا أكثر منها وهي مباحة توقعه في المحرم. لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المذكورة هنا بالمكروهات، ولا يوصل إلى النار إلا بتعاطي الشهوات المذكورة هنا وقد حصت بها النار. نسأل الله تبارك وتعالى العصمة والعون. نعم. آمين.
باب رؤية الإنسان مقعده من الجنة والنار. روى البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة.
هذا الحديث يقول لا يدخل أحد الجنة إلا أري، يعني هذا بعد دخول الجنة. قد وقع في روايات أن ذلك يكون عند المسألة في القبر. في بعض هذه الروايات مثلا عند ابن ماجة فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، أو فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أو يقال هذا بيتك كان في النار ولكن الله عصمك ورحمك، أو يقال كان هذا منزلك لو كفرت بربك، وهكذا. فهل هذا إذا أدخل الإنسان الجنة محتمل؟ وهل يكون إذا كان الإنسان في القبر محتمل؟ محتمل أن يكون في القبر مرة وفي الجنة أو في النار مرة. في القبر حتى يكون له اطلاع على ما سيصير إليه فيصبر إن كان من المحسنين، أو فيجزع إن كان من المسيئين، وهذا وهذا من جملة النعيم وجملة العذاب. وإما أن يكون في الجنة ليكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العاقبة في هذا الكلام ليزداد شكرا، أو ليكون عليه حسرة، ليكون عليه حسرة، وهذه زيادة في الإيه؟ زيادة في النكال. لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء، ومعنى هذا إن كل الخلق لهم مقاعد في النار. ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن، وهذا معناه أيضا أن كل الخلق لهم مقاعد في الجنة. ثم يتوارثونها كما سيأتي معنا في نهاية هذا الباب. أهل الجنة يرثون مقاعد أهل النار التي فرغت منهم بدخولهم النار، وأهل النار يرثون مقاعد أهل الجنة التي فرغت منهم بدخولهم الجنة. لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء، لكنه والحمد لله أحسن، ليزداد شكرا، يعني لو كان عملا سيئا وهو الكفر فصار من أهل النار كان هيبقى هذا عذابه، هذا مقعده، فلما يرى ذلك يشكر نعمة الله تبارك وتعالى التي هو فيها ليزداد شكرا، يعني يزداد فرحا ويزداد رضا، ويأتي هذا الفرح والرضا بالشكر. ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن، لو أحسن لو عمل عملا حسنا وهو الإسلام في مقدمة ذلك، فدخل الجنة كان له هذا المقعد، فلما حرم منه يرجع بإيه؟ يرجع بحسرة ليكون عليه حسرة، يعني للزيادة في تعذيبه. وسيأتي معنا ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله، وذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. وقد ورد في بعض القرآن وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. جمهور المفسرين على أن المراد الأرض، أرض الجنة هنا، يعني التي كانت لأهل النار لو دخلوا الجنة، فلما لم يدخلوها فأهل الإيه؟ أهل الجنة يرثونها. نعم.
قال: باب قرب الجنة والنار. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك.
الطاعات التي توصل إلى الجنة من أيسر ما يكون، والمعاصي التي تقرب من النار من أيسر ما يكون. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يمكن أن يظفر الإنسان بها سهلة يسيرة. والنار مثل ذلك، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يمكن أن يقع الإنسان فيها بشيء يسير. ألا ترى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. بينك وبين الجنة كلمة، وبينك وبين النار كلمة، أو بينك وبين الجنة فعل، وبينك وبين النار فعل. ونتذكر هنا مثلا البغي التي سقط كلبا، ونتذكر هنا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقلب في الجنة في غصن شوك نحاه من طريق المسلمين. الأمر يسير جدا جدا. وكذلك أمر النار كلمة يقولها الإنسان يهوي بها في النار 70 خريفا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من كلمة قيلت بشأن رجل أو امرأة من المسلمين فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فهنا ينبغي للمؤمن ألا يزهد في قليل من الخير يأتيه، ولا يستقل قليلا من الشر يجتنبه. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إنك لا تدري الحسنة التي يرحمك الله بها، وكذلك لا تدري السيئة التي يسخط الله عليك بسببها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقرأ قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، فيقول: لو تقبل الله مني عملا واحدا لعددت نفسي من أهل الجنة. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: من تقبلت منه حسنة واحدة دخل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمل كل ذلك: لا تحقرن من المعروف شيئا وإن قلا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. نعم.
روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. حسن.
لكننا والله نيام. مقصود هذا الحديث التعجب من مؤمن بالجنة والنار وهو لا يعمل بمقتضى علمه. إنسان يعرف الجنة وما أعد فيها، ويعرف النار وما أعد فيها، ومع علمه بما في النار ينام، ومع علمه بما في الجنة ينام، على الرغم من أنه يهرب من النار ويطلب الجنة وليس النوم شأن الهارب ولا شأن الطالب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما رأيت، يعني ما علمت، مثل النار، يعني في الشدة والهول، نام هاربها، يعني صار غافلا عنها. فالنار شديدة، والخائفون منها، الهاربون منها، نائمون غافلون. وليس هذا شأن الهارب، طريق الهارب أن يهرول من المعاصي إلى الطاعات. ولا مثل الجنة، يعني في النعمة والنزل، نام طالبها، ينام الإنسان ويتركها، وليس هذا شأن الطالب، بل ينبغي له أن يجد كل الجد في امتثال الأوامر واجتناب النواهي ليدرك. فما أعجب حال الإنسان الذي يهرب من النار والذي يطلب الجنة، وهذه النار بهذه الصفات، وهذه الجنة بهذه الصفات، وحال طالب الجنة وحال الهارب من النار هذا الإيه؟ هذا الحال، الغفلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوقظنا. نعم.
باب تحاجة الجنة والنار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا.
هذه المخاصمة والمحاججة حقيقية، يجعل الله تبارك وتعالى للجنة والنار تمييزا تدرك به كل واحدة منهما القول، تخرجه وتسمعه وتفهمه وترده، فيتحاجان بما سمعنا في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النار تقول قولا والجنة تقول قولا، والله عز وجل يفصل بينهما. يتخاصمان في ماذا؟ في الأفضل منهما. ويسعيان في ماذا؟ في إقامة الحجة على هذه الأفضلية. فالنار تقول: أوثرت بالمتكبرين، تحتج بأنها قهرت المتكبرين. أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، أنا قهرت المتكبرين والمتجبرين. والنار أيضا تحتج بأنها مأوى الضعفاء في الدنيا، عوضهم الله تعالى عن ضعفهم الجنة. فأيتهما أفضل من الأخرى؟ قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. قطع سبحانه وتعالى التخاصم بينهما، الجنة رحمته والنار عذابه، فهما مستويتان، كل واحدة منهما تؤدي مهمتها التي كلفها الله تبارك وتعالى بها. يستوي في هذا من ينعم ومن يعذب، من يرحم ومن يغضب، من يهنئ ومن ينتقم. ثم قال: ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط. والإمام البغوي رحمه الله تعالى يقول: القدم والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله تعالى المنزه عن التكييف والتشبيه، فالإيمان بها فرض لأنها وردت في الوحي كما في القرآن وكما في السنة، صفات لربنا تبارك وتعالى كثيرة. الإيمان بها فرض كما قال مالك، الإيمان به واجب، والامتناع عن الخوض فيها واجب، الامتناع عن الخوض فيها واجب. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث مرة في مجلس، فقام رجل فانتفض لما سمع هذا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يريد أن يقول: لنسمع هذا ولنؤمن به ولنمره كما جاء. ذلك إنه لو كان عند ابن عباس رضي الله عنهما تأويل لهذا لذكره للناس ولم يسعه كتمانه. وهذا الحديث فيه ذم التكبر والتبختر والتجبر، وأن فاعل ذلك من أهل النار. طبعا من أهل النار إن كان كبره حمله على رفض الإيمان بالله ورسوله فهو مخلد، وإن كان تكبر على عباد الله وتجبر على عباد الله لكنه لم يصل إلى الكبر على الله ورسوله بالكفر فيدخل النار ثم إنه يخلص منها، بل قبل ذلك هو تحت مشيئة الله عز وجل، قد يعفى عنه ولا يدخل. نعم.
قال: باب عامة أهل الجنة وعامة أهل النار. روى البخاري ومسلم عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، فقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء.
السلام عليكم ورحمة الله.
أقرب من يدخل الجنة من الناس المتواضعون لله تعالى، وأبعد الناس منها المتكبرون. قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، المساكين المتواضعون لله تبارك وتعالى. ليس لديهم ما يتكبرون به أو يتعالون مقارنة بأناس آخرين هم أصحاب الجد، أصحاب الجد، أصحاب الحظ، أصحاب الغنى، أصحاب الوجاهة. هؤلاء عندهم ما يجعلهم يتكبروا، وغالبهم كذلك. ليس القصد كل أصحاب الجد، فمثلا نجد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهم رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث إنه لا شيء أرفع من هذا الإنسان، حالة هذا الإنسان حالة السابق الذي يحض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان على أن ينظره قدوة، وعلى أن يغبطه فيما وصل إليه، وأن يتنافس في عمله. ومن مثل ما جرى على سمع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من فقراء المسلمين لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، سبقونا. فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، ولم ينكر أنهم سبقوا. فهذا مدح للمساكين الذين يتواضعون، وذم لأهل الحظ الذين يتكبرون. فهو كلام في من يدعوه حاله إلى التواضع، ومن يدعوه حاله إلى الكبر. فليست المسألة مسألة ما أنت عليه وما أنت فيه، المسألة إلى ما يدعوك هذا الذي أنت عليه والذي أنت فيه. فقد مثلا يسخط الفقير، يسخط وقد يشكر، وقد يصبر، وقد يشكر الغني، وقد يجحد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الذي وسع الله عز وجل عليه في نعمة من النعم، مال، أولاد، صحة، يرى ذلك كرامة. والذي ضيق الله عز وجل عليه في نعمة من النعم، في جهة المال هو فقير، في جهة الصحة هو مريض، في جهة الأولاد هو عقيم، يرى أن هذه إهانة، هذه رؤية الناس. فأجاب الله تبارك وتعالى: كلا، ليس الإعطاء دليل كرم، وليس المنع دليل إهانة، هذا كلامكم وليس الأمر كذلك. لأن الغني له حالتان، والفقير له حالتان. الغني إذا شكر كان من أهل الجنة، وإذا جحد كان من أهل النار، مثل ما كان سليمان عليه السلام النبي الملك، شاكر من أهل الجنة، وما كان من قارون مثلا غني جاحد هو من أهل النار. إذن ليست المسألة في الغنى، وكذلك في الفقر. فأيوب عليه السلام كان من أهل الإيه؟ من أهل الصبر على الحرمان، حرم من المال، وحرم من الأهل، وحرم من الصحة، صبر. والعجيب أن الله تبارك وتعالى سوى بين شكر الشاكر وبين صبر الصابر، فقال في أيوب ما قاله في سليمان، قال فيهما مع نعم العبد إنه أواب. أيوب نعم العبد إنه أواب مع فقره، وسليمان نعم العبد إنه أواب مع غناه. ليست المسألة في الفقر والغنى، لما المسألة في الصبر والشكر. فمن فعلهما كان من أهل الجنة، والسخط والجحود من فعلهما كان من أهل النار. فيستطيع الإنسان أن يصل إلى الله تبارك وتعالى من باب الفقر، ويستطيع أن يصل إلى الله تبارك وتعالى من باب الغنى، يستطيع أن يصل من هنا ومن هنا. قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين. لكن هذا حكم منه صلى الله عليه وآله وسلم على المآل، يعني يحكي لنا صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول إليه غالب المساكين أنهم يصبرون، وأصحاب الجد محبوسون، يعني الذين لا يؤدون حقوق الله تبارك وتعالى ده شأن كثير من أصحاب المال، تضييع حقوق الله عز وجل، لأن المال محنة، مال فتنة، المال محنة وفتنة. فعامة أو غالب الذين إيه؟ الذين يحبسون من هؤلاء. وهذا لا يمنع أن كثيرا من الأغنياء يسبقون، وأن كثيرا من المساكين يخردلون في جهنم. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. هذا يأتي بيانه في الحديث الذي بعده إن شاء الله. نعم.
وروى البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء.
أكثر أهلها الفقراء سبق، أكثر أهلها النساء. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب ذلك في حديث آخر قال: أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن. هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم بيان للسبب الذي لأجله أن أكثر أهل النار النساء، وكان ذلك على مسمع النساء. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكفر هنا وكفر الإحسان، كفر نعمة العشير، كفر نعمة الزوج، تسخط الحال. ولا ريب أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بشكر النعم، وقد جاء في الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن ذلك شكر نعمة الزوج، فهو من باب شكر نعمة الله. ومعنى هذا إن إيمان المرأة ينقص بالمعاصي، ومنه هذه المعصية. نعم صحيح، يا لا تخرج إلى الكفر الذي يوجب الخلود في النار، وهذا هو الذي ظنه النساء أولا، ظننا أنه كفر بالله، يكفرن بالله. قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فبين صلى الله عليه وآله وسلم لهن بذلك أنه أراد الكفر بحق الأزواج، وده طبعا لا محالة ينقص الإيمان، ويدل على أن العكس بالعكس، من شكرت العشير زاد إيمانها. ذلك أن قاعدة هذا الدين الأعمال من الإيمان، الإيمان قول وعمل، بالعمل الصالح يزيد الإيمان، بالعمل السيء ينقص. وفي هذا دليل أيضا على أن المرأة يعذب على الجحد للفضل والإحسان وشكر المنعم، حتى قيل إن شكر المنعم فريضة، شكر المنعم فريضة، من أي جهة من الإيه؟ من جهات الإنعام، سواء كان مباشر وهو الله عز وجل، أو غير مباشر وهو من ساق إليك الله تبارك وتعالى على يده خيرا. نعم.
وروى مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت رب إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، قال وأهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، قال وأهل النار خمسة، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش، زاد في رواية وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
هذا حديث عظيم فيه من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهما معاني عظيمة. أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. ما دلالة هذه الكلمة؟ على الرغم من أن كل شيء أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مأمور أن يبلغه، وليس خصوص ما أنزل الله عز وجل عليه في ذلك اليوم. يبقى ما معناها؟ معناها الفورية، ومعناها الاهتمام بهذا خاصة يجمع له الناس ويلقيه عليه. ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، قاله في خطبة، يعني ما ألقاه إلى بعض الناس وانتظر حتى يحمله هذا البعض إلى الباقين، وقد كان فيهم الحرص على هذا حتى إنهم لا يغيبون في بعض أعمالهم فينيبون من يحضر بدله، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنت أتناوب أنا ورجل من الأنصار القدوم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنزل إليه يوما وينزل إليه يوما، حتى يحتفظ بالإيه؟ بالعلم كله. فكانوا كان بهم الحرص، كانوا أحرص الناس على الخير، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم، لا وليس كذلك فحسب، أمرني أن أعلمكم، فهذا تعليم، هذا تعليم، يعني كأنه شيء مما ينبغي أن يبقى مع المرء يتفكر فيه، فإنه كلما تفكر فيه حلب منه معاني لم تظهر له في بادي الرأي أو في بادي الأمر. ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال. المتكلم بهذا هو الله تبارك وتعالى، وهو اكتفى بالمقام عن أن يقول قال الله تعالى في الحديث القدسي كذا وكذا. كل مال نحلته هنا معناها إيه؟ أعطيته عبدا حلال. فكل مال أعطاه الله تبارك وتعالى عبدا من عباده فهو حلال، حلال. وهذا إنكار على ما يفعله المشركون حينما حرموا على أنفسهم السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي، ومما ذكر الله تبارك وتعالى بعضه في سورة المائدة وبعضه في سورة الأنعام. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. هذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسانه، ولم يقل يمسلمانه مثلا، لأنه ولد على الفطرة يعني مسلما. وإني خلقت عبادي حنفاء يعني مسلمين طاهرين من المعاصي مستقيمين منيبين لقبول الهداية. وهذا من أثر العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى علينا جميعا في عالم الذر، حينما قال تبارك وتعالى: ألست بربكم؟ وأجاب الكل قالوا بلى. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، في رواية فاختالتهم أو فاختالوهم عن دينهم. اجتالتهم معناها أزالتهم، حتى تركوا الحق وجالوا معه الباطل. أو فاختالوهم يعني صدوهم عن دينهم، يبقى حولوهم من إيه؟ كما في الحديث حولوهم من الإسلام إلى اليهودي، حولوهم من الإسلام إلى النصراني، حولوهم من الإسلام إلى لا شيء. قال: وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا تجد بيانه في سورة النساء، وتجد بيانه في سورة الأنعام، وتجد بيانه في سورة المائدة. لأن الشياطين هي التي فعلت ذلك. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، أو عربهم وعجمهم، يعني بدل من أهل الأرض أو مفعول لمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. نظره قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كانت أحوال أهل الأرض سيئة مما اقتضى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمقتهم، المقت هو أشد البخت. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، يعني يمتحن بما يظهر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يقوم بما أمره الله تبارك وتعالى به من تبليغ الرسالة والجهاد في الله حق جهاده والصبر في الله تبارك وتعالى على ذلك. وأبتلي بك من أرسلتك إليه من الناس، من يظهر إيمانه ويخلص في طاعاته، ومنهم من يتخلف ويعلن العداوة والكفر، ومنهم من ينافق ولكن قلبه يبغض الإيمان. طبعا هذا كله على قاعدة الشرع المعروفة، أن الله تبارك وتعالى يمتحن ليظهر الواقع ويبرز، لأن الله عز وجل لا يعذب الناس ولا يعاقب العباد على ما يعلمه، إنما يعذبهم ويعاقبهم على ما يقع منهم، كما قال عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني حتى يتصف بهذه الصفات. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، لا يغسله الماء، هذا معناه أنه محفوظ، محفوظ في الصدر، ولذلك قال تقرأه نائما ويقظانا، تقرأه في يسر وسهولة. وسلوا أصحاب الأحوال مع القرآن، الذين يقرؤون القرآن في اليقظة والنوم، والذين يقرؤون القرآن بين الحياة والموت، والذين يقرؤون القرآن في الغيبة، في الغيبة حينما يحتضر حضرة الوفاة ويظل في الغيبوبة أياما وليالي ويموت لا يستيقظ منها وهو يتلو كتاب الله تبارك وتعالى. وإن الله أمرني أن أحرق قريش، فقلت ربي إذن يثلغوا رأسي، يشقوه فيدعوه خبزة. فربنا تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسو على قريش لما بدا منهم من المعارضة لدين الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشفع إلى ربه تبارك وتعالى من جراء ما سيحصل نتيجة ذلك، فمن قسوت عليه قسى، ومن شقت عليه شقى، ومن جاهدته جاهد، ومن سللت عليه السيف سلى. فقال استخرجهم كما استخرجوك، اطلب خروجهم من ديارهم وحاول ذلك كما صيروك خارج بلدك، واغزهم نغزك، معناها نعينك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وهذا أكثر مما ورد، يمددكم ربكم بألف، بخمسة آلاف أزيد، خمسة مثله، يعني لو خرج إلى مكة 10,000 من الإنس فقد خرج إليها 50,000 من الملائكة. وقاتل بمن أطاعك من عصاك، ثم بين أهل الجنة وأهل النار. قال وأهل الجنة ثلاثة، طبعا مقصود هنا من أهل الجنة وليسوا هم كل أهل الجنة، ذو سلطان مقسط العادل، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، يعني له يعني أولاد كثر فهو فقيد. قال وأهل النار خمسة، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا، يعني لا عقل له، سفيه لا عقل له، العقل يزبر الإنسان ويمنعه مما لا ينبغي، لكن هذا لا يرده عقل، فهذا من أهل النار. والخائن، كلمة لا يتبعون، لا يتبعون أهلا ولا مالا، يعني لا يطلبون أهلا ولا مالا، يعيشون عالة على غيرهم ضعفا ومهانة وسفها على هامش حياة الآخرين. والخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانه، الخائن الحقير الذي لا يتمكن من الخيانة ولو في الشيء التافه، الشيء الحقير، إلا خان، فكيف بالكبير. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، هذا ديدا فيه، هذا طبع، هذا خلق، هذه جبلة فيه. وذكر البخل أو الكذب، وذكر البخل أو الكذبة. الضعيف، الخائن، المخادع، وذكر الإيه؟ البخل أو الكذبة، هكذا على الشك. والشنظير الفحاش، الشنظير فسره قال الفحاش يعني سيء الخلق، سيء الخلق. وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. نعم.
باب في نعيم الجنة وعذاب النار. روى مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط.
هذا الحديث يحث على مراعاة العواقب، التعب إذا أعقب الراحة هام، والراحة إذا أثمرت النصب فليست راحة. فينبغي أن يكون الإنسان المؤمن عاقلا ينظر في المآل ولا ينظر في عاجل الحال. ابتليت في أهل، ابتليت في مال، أخرجت من بلدك، أنقصت حقا هو لك، لا تنظر في عاجل حالك، انظر هناك. كما قال الحكماء لا تنال الراحة بالراحة، وقالوا وقل أن يلمع برق لذة إلا وتقع صاعقة ندم. لا تفرح براحة وفخفخة يعقبها شدة ونار، ولا تبتئس أبدا لشدة وبؤس تعيشه وإن طال، يعقبه بعد هذا غاية النعيم. أرأيت غمسة واحدة. يؤتى بأنعم أهل الدنيا يعني أشدهم تنعما وأكثرهم ظلما من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغ، غمسة واحدة، غمسة واحدة يغمس في النار غمسة واحدة. ذكر نفسك هكذا دائما، واحدة ليست أكثر. ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت نعمة مرت عليك في زمن من الأزمنة؟ ها؟ ذوق، متعة، سرور؟ فيقول لا ما رأيت والله يا رب. لماذا؟ أنسته شدة العذاب بغمسة ما مضى عليه من نعيم الدنيا. بل الإنسان ينظر إلى المآل ولا ينظر إلى سوء الحال. أي نعيم آخره الجحيم؟ أي نعيم آخره الجحيم؟ وأي شدة مآلها الجنة؟ والله لا تعد شدة ولا يعد ذلك أبدا نعيم. ويؤتى بأشد النار بؤسا، شدة ومشقة ومحنة كان فيها في الدنيا وهو من أهل الجنة في المآل، كان في فاقة وكان في حاجة وكان في بلية، فيصبغ صبغة في الجنة. يا الله، هذا الكوثر يصبغ صبغة في الكوثر، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وتلاحظ الفرق بين الكلمات التي قالها الكافر والكلمات التي قالها المؤمن. يعني لو عددت الكلمات، صاحب النعيم قال: لا والله يا رب، لا والله يا رب بس. طب الثانية قال: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. الله أطنب في الجواب، يتلذذ بالخطاب ويعيد السؤال في الجواب كأنه يقلب الكلام فرحا، فرحا وسرورا. هذا علامة الفرح التام، تسألني وأجيبك، آخذ من سؤالك وأقول السؤال وأزيد عليه الجواب. هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب. كتكفي هذه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كان يكفي أن يقول فقط كلمة واحدة: وما تلك بيمينك يا موسى؟ عصا، فقط عصا. لكن يقول: هي عصا يا، ويذكر بقية الإيه: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها. هنا يطنب في الجواب تلذذا بالخطاب، ويقلب الكلام دلالة على ما فيه من الفرح الإيه؟ التام. نعم.
باب ينادى خلود فلا موت. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون.
كلنا في هذه الدنيا في هذه الغفلة العظيمة عن العمل الصالح، وعلى ما يؤول إليه الحال. أرأيت خلود فلا موت، حتى الموت يموت. يخلق الله عز وجل ذلك المعنى، يجعله جسما محسوسا مشاهدة، ثم يؤتى به يذبح. ومعنى أنه ذبح يعني انتهى، لا موت، وذلك بعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. فلم يبق في النار إلا من حبسه الكتاب، أهل الشرك الذين يخلدون فيها. وهذا من باب الحديث السابق تماما بتمام، يعني ليصبر كل إنسان على الطاعة، وليصبر عن المعصية، وليصبر في البلاء حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، فإنها قصيرة وحقيرة ولا قيمة لها مقارنة بما ينتظرك في الآخر. نعم.
باب لكل إنسان منزلان. روى ابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون.
نعم، هذا تفسير للحديث الماضي، ومعناه أنهم يرثون مقاعد المؤمنين في النار. ف فتزيد حسرته، ويرث المؤمنون مقاعد الكافرين في الجنة فيزيد رضاهم وشكره. وهذا الميراث إنما يكون على قدر الأعمال، وهو الذي أشار إليه قول الله تبارك وتعالى: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا لا يعارض ما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمعنى هذا إن دخول الجنة يكون بفضل الله تبارك وتعالى، وفي التوريث يكون بحسب إيه؟ بحسب الأعمال التي إيه؟ التي يعملها الإنسان، بقدر الأعمال، بقدر الدرجات، بقدر علو المنزلة عند الله يرثون هذه الإيه؟ هذه المواريث. أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أولئك هم الوارثون. والآية الأخرى التي مرت معنا قبل ذلك وهي إيه؟ آية الميراث الثالثة، وهي إيه؟ وهي يرثها عبادي الصالحون. نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير شيخ.
اللهم آمين.